بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله جل جلاله ونشكره على نعمه وآلائه، ونسأله سبحانه أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الفقه: كتاب الصلاة.
المصنف رحمه الله تعالى بعد فراغه من كتاب الطهارة، والذي هو مفتاح الصلاة، فلا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولذا درج المؤلفون والمصنفون في الفقه على أن يبدأ مصنفاتهم الفقهية بكتاب الطهارة، لأنهم يبدأون بالصلاة، فهي أي الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول العبادات وأهم العبادات وأجل العبادات وأعظم العبادات، الصلاة. ولا يمكن البدء بكتاب الصلاة إلا أن يكون في مفتتاحه ومتقدمه الحديث عن الطهارة. فلما فرغ المصنف رحمه الله من بيان مسائل الطهارة وبيان أحكامها، شرع رحمه الله في كتاب الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا إن هو ترك الصلاة وجعلها خلفه ظهريا. فالصلاة عمود الإسلام، وهي الفيصل بين الإسلام والكفر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، ولذلك قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم الآية أن من لم يصلي ولم يزكي فليس أخا لنا في الدين، والأخوة الدينية لا تنتفي إلا من الكافرين. ولذلك جاء تعظيم الصلاة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله جاء الأمر بإقامة الصلاة في غير ما موضع من كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في عشرات المواضع من كتاب الله نجد الحديث والأمر بالصلاة وتعظيم شأنها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة، كما قال التابعي الجليل عبد الله ابن شقيق رحمه الله، قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. ولذلك يقول الصحابي ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ولذلك وصف الله المتثاقلين عن الصلاة وصفهم بالنفاق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذه صفات أهل النفاق، أن الصلاة عليهم ثقيلة، سيما صلاة الصبح وصلاة العصر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فشرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام الصلاة ومسائلها بتفصيل يأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذا الحديث حديث عبادة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. الصلوات عددها في اليوم والليلة خمس صلوات، وذلك في الفعل وفي الميزان عددها 50 صلاة، فقد فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، ففرض الله الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم موسى بما فرض الله عليه قال: إني خبرت الناس وعرفتهم فلا يستطيعون ذلك. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى خفف عن هذه الأمة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، والأجر كل صلاة ب10 صلوات، وهذا من فضل الله وكرمه وإحسانه وجوده. 5 صلوات في اليوم والليلة في الفعل، وهي في الميزان 50 صلاة في الأجر والمثوبة. وهذه الصلوات الخمس يغسل الله بها الخطايا، فالصلوات كفارات للذنوب والسيئات. فالصلوات من أسباب
غسل الذنوب من الأبدان، وضرب بهن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما. ضرب بهن مثلا لرجل يغتسل كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ الذي يغتسل في اليوم 5 مرات هل يبقى عليه وسخ أو درن أو قدر أو قذاء؟ كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ويرفع الله بهن الدرجات، وتكون الصلوات من أعظم الأسباب التي تعين على حفظ الجوارح من المعاصي والآثام. قال الله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة عهد بين العبد وربه، يكفر الله بها الخطايا، ويرفع بها الدرجات، ويحصن بها المسلم من الوقوع في الفحشاء والمنكر. ولذا ينبغي على العبد إذا أقبل على الصلوات 5 أن يقبل عليهن بنفس منشرحة مقبلة، تجد لذتها ومتعتها في هذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة قرة عيون الموحدين، قرة عيون لهم، يفرحون بها ويطمئنون بها، وتهدأ أنفسهم وتطمئن وتسكن بالصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. فيجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة راحته ومتعته. وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأن العبد إذا أقبل إلى الصلاة فإنه يقبل على الله ويناجي ربه. فإذا قال الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني ربي، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين عظمني عبدي. وهكذا الصلاة تكون مناجاة بين العبد وبين ربه، وصلة بين العبد وبين ربه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر ووقع عليه الأمر الشديد فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن بها وتهدأ النفس وتسكن وتقر النفس بالصلاة، لأنها راحة المؤمنين ومصدر اطمئنانهم وسعة صدورهم وانشراح أفئدتهم. ولذلك يقبل عليها المؤمن بنفس رضية منشرحة فرحة مسرورة بمناجاتها لله رب العالمين. هذه الصلوات التي كتبها الله عز وجل في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله، والله لا يخلف عهده ولا يخلف وعده. كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. فالمحافظة على الصلاة من أسباب دخول الجنة وحصول مرضات الله عز وجل، وحصول مغفرته سبحانه. كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. إذن من أسباب دخول الجنة ومن أعظم الأسباب المؤدية إلى ذلك المحافظة على هذه الصلوات الخمس حين ينادى بهن. فالمحافظة عليها عنوان سعادة العبد في دينه ودنياه، وهي مفتاح الخير للعبد، وعهد عند الله إن حافظ على هذه الصلوات الخمس أن يدخله الله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، فليس له عهد عند الله. الذي يضيع هذه الصلوات ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا فيه دلالة على خطر ترك الصلاة والتهاون فيها، وأن العبد معرض لعقوبة الله عز وجل كما سيأتي بيانه بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم.
الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم، فغير المسلم لا يطالب بها، فلا بد لصحة الصلاة من الإسلام بالإجماع قولا واحدا. ولذلك فإن هذه الصلوات يخاطب بها الكفار كما يخاطب بها المسلمون، ولكن لا تصح من الكافر، فلو صلاها على حال كفر لم تقبل منه ولم تصح منه، ولا يلزمه قضاء الصلوات إن أسلم التي لم يصليها حال كفره وإن كان مخاطبا بها. فإن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويجب عليهم أن يسلموا وهم مخاطبون بالصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين، ولكن لا تنفعهم هذه العبادات ما لم يسلموا أولا. فإن أسلموا صحت منهم هذه العبادات، وإن ماتوا على الكفر أخذوا بكفرهم وبتركهم هذه الفروع. ودليل ذلك قول الله عز وجل: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. هذا فيه دليل في قولهم لم نكن من المصلين إلى آخر الآيات على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون على تركها يوم القيامة. ومن أسلم منهم في الدنيا فإنه لا يؤمر بالقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن أسلم بقضاء الصلوات قبل الإسلام، قبل إسلامه. وهذا بالإجماع أيضا. ثم هم بعد ذلك يؤدون هذه الصلاة بعد إسلامهم، ولكن قبل الإسلام إن لم يسلم ومات على الكفر أخذ بذنب الكفر وبذنب ترك الصلاة أيضا ويعاقب على ذلك.
نعم.
قال رحمه الله: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل.
هي واجبة على كل مسلم، أيضا تجب على البالغ العاقل، فلا تجب على الصغير غير البالغ، ولا تجب على غير العاقل كالمجنون والمعتوه. فالصغير وهو غير البالغ ليست الصلاة عليه واجبة، ليست الصلاة عليه واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصغير حتى يكبر وحتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصغير والمجنون إذا بلغ الصغير أو أفاق المجنون فإنه لا يطالب بالقضاء بالإجماع، لا يطالب. والصغير لا تجب عليه الصلاة حتى يبلغ الحلم، لكنه يستحب إذا بلغ 7 سنين أن يؤمر بالصلاة من والديه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فيؤمر بالصلاة 7 ويضرب عليها 10 من باب التعويد والتمرين لهم على الصلاة، ولكنها غير واجبة، فلو مات قبل البلوغ لم يؤاخذ على ترك الصلاة، لأن الصلاة لا تجب إلا على المسلم البالغ العاقل. والمجنون غير مطالب بالصلاة، ويلحق به المغمى عليه، فلو أغمي على إنسان لمدة 1 شهر أو لمدة 2 شهر أو أقل أو أكثر، فإذا أفاق فإنه لا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته حال إغمائه، لأنه ملحق بالمجنون الذي ليس له عقل. والإنسان حال الإغماء كحال المجنون، والذي لا عقل له. وبعض أهل العلم قال: إن كان الإغماء في أقل من 3 فإن الاحتياط أن يعيد الصلوات التي فاتته، وإن كان أكثر من ذلك فلا يعيد، وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له. وقول الجمهور أنه لا يعيد بحال حتى وإن كانت الأيام أقل من 3 أيام، لأنه ملحق بالمجنون الذي لا عقل له، ومن لا عقل له فإنه مرفوع عنه القلم، بشرط أن يكون هذا الإغماء بغير اختياره أو باختياره لأمر له فيه مصلحة، كحالة التخدير بالبنج لإجراء عملية جراحية ونحوها. فهذا وإن كان باختياره إلا أنه لمصلحة شرعية له في بدنه. فلو أن مريضا أراد إجراء عملية وكان تحت المخدر لمدة 1 ليلة، فإن جماعة من أهل العلم يرون أن لا إعادة عليه، وبعض أهل العلم يرى أن عليه الإعادة ما دام أنه في أقل من ثلاث من باب الاحتياط. أما إن كان باختياره لأجل ترك الصلاة أو باختياره بمعصية كمن تناول مسكرا أو مخدرا من المخدرات الضارة فإنه لا يعذر بذلك، ويجب عليه قضاء الصلوات مع الإثم على الفعل، يجب عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته حال فقدانه لعقله بالمسكر أو بالمخدرات، لأنه لا يجوز له فعل ذلك، وبالتالي فيجب عليه قضاء ما فاته من صلوات بسبب هذا الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا الحائض والنفساء.
الحائض والنفساء، مر بنا أن الصلاة لا تجب على الحائض ولا على النفساء، بل لا يجوز لهما فعل ذلك، وأنه لو صلت الحائض أو النفساء لا تقبل منها الصلاة، وأن أيضا الحائض والنفساء لا يقضين الصلاة، لا تقضي الحائض ولا تقضي النفساء ما فاتها من الصلاة بسبب الحيض والنفاس. نعم.
قال رحمه الله: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر.
نعم، من جحد وجوب الصلاة وقال لا تجب الصلاة وليست الصلاة واجبة، فإنه يعلم ويقال له الصلاة واجبة بنص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وأن ذلك مما يعلم من دين الله بالضرورة، فيعرف إذا كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في غير بلاد الإسلام وغيب عن الإسلام وعن تعاليم الإسلام فقيل له صلي، قال ما الصلاة ولا أعلم أن الصلاة واجبة، يقال له الصلاة واجبة بنص الكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد وجوبها، يقول المصنف، لجهله عرف ذلك وعلم، فإن جحدها عنادا وكفرا قال ولو كانت واجبة، ولو كانت واجبة ولو كانت فرض فإني أجحد ذلك، أجحد وجوبها أو أجحد أن هذه من الدين، هذه الصلاة عنادا، فهذا يكفر بالإجماع. فمن جحد وجوب الصلاة كفر إجماعا، ولا يتصور من إنسان يقول أنا مسلم وهو يجحد وجوب الصلاة ويقول لا الصلاة ليست واجبة، وإن فعلها وهو يعتقد عدم وجوبها يكفر، لأنه جحد وجوب ما علم من دين الله بالضرورة فيكفر بذلك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها.
لا يحل تأخير الصلاة عن وقت وجوبها. الصلوات جعل الله لهن أوقاتا لا تحل قبل الوقت ولا تحل بعدها، بعد الوقت، بعد انتهاء الوقت. صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وصلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه، صلاة العصر من أن يصبح ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، وصلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وصلاة العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل. وجبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول هذه الأوقات الخمسة، وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر وقت لهذه الصلوات الخمس، ثم قال: إن الصلاة بين هذين الوقتين. والصلاة مؤقتة بوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مفروضا في الأوقات. فإذا صلى الإنسان الفجر في منتصف الليل فإنه لا تقبل منه هذه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي يصلي الصلاة قبل الوقت أو يصليها بعد طلوع الشمس، يصلي الفجر الساعة العاشرة صباحا، يقال له: هذا التأخير محرم وصلاتك غير صحيحة. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة أخر الصلاة بغير عذر حتى خرج الوقت فإنه لا يلزمه القضاء. لماذا؟ قالوا لأنه وإن صلاها ألف مرة فقد صلاها في غير وقتها الذي حدده الشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يصلي الصلاة في غير وقتها ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مردودة على صاحبها. فلا يحل لمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر. ولذلك فإن هذا الحكم، أي تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوز. هذا الحكم يشمل المريض والخائف والمسافر، كل من يكون على حال وهو بعقل لا يجوز له التأخير، إلا من ذكر المصنف رحمه الله. حتى الخائف الذي يركض خلفه العدو يطلبه وجاء وقت الصلاة لا يجوز له أن يؤخر الصلاة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، مستقبلين القبلة أو غير مستقبلين القبلة، فرجالا أو ركبانا يعني ماشين أو راكبين. ولو أن العدو يطلب الإنسان خلفه وأدركته الصلاة يجب أن يصلي على حاله، إن كان يستطيع استقبال القبلة استقبلها، لا يستطيع يصلي ولو كان على غير القبلة، ولو كان يركض لا يجوز له أن يؤخر الصلاة. مريض ولكن معه عقله لا يجوز أن يصلي، لا يستطيع أن يصلي قائما صلى جالسا، لا يستطيع أن يصلي جالسا صلى على جنب مستلقي. المهم أنه لا يعذر بترك الصلاة ما دام العقل معه أبدا، لا لمريض ولا لمسافر ولا لخائف ولا لأي أحد من المسلمين ما دام عقله معه. ثم أيضا قال المصنف: إلا لناو جمعها، يعني يجوز التأخير، تأخير الصلاة لوقت الصلاة الأخرى إذا كان من أهل الأعذار بالجمع، كالمسافر خرج في سفر أدركته صلاة الظهر، يجوز له أن يؤخرها إلى وقت صلاة العصر لأنه مرخص له الجمع إلا لناو جمعها، فيجوز له أن يؤخر الصلاة الأولى إلى وقت صلاة الثانية، صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر، أو صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء. قال المصنف: أو لمشتغل بشرطها، يعني يجوز لمن اشتغل بتحصيل شرط من شروط الصلاة أن يؤخرها عن وقتها، مثل إنسان عريان والصلاة لا تصح إلا بستر العورة، شرط من شروط الصلاة ستر العورة، فانشغل بخياطة الثوب، فهذا معذور لتأخير الصلاة في المذهب، أنه يؤخر الصلاة حتى يحصل هذا الشرط من شروط الصلاة. من شروط الصلاة أن يتطهر وليس عنده فاقد الطهورين، وهو يحصل أحد هذين الطهورين فأخر الصلاة يجوز، إلا لمشتغل بشرطها. يجوز كما يقولون ويضرب الفقهاء مثلا بذلك، إنسان يفتل الحبل حتى يضعه في الدلو فيدليه في البئر فيخرج الماء حتى ولو خرج الوقت، قال ولو حتى ولو خرج الوقت، لأنه مشتغل بشرطها، هذا هو المذهب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من أجل الإتيان بشرط من شروط الصلاة، بل إذا خاف خروج الوقت لازمه أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ولو لم يحصل هذا الشرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هي طاقته وقدرته فيصلي بحاله، فإن كان فاقد للطهورين صلى على حاله، إن كان فاقد لستر عورته صلى على حاله إذا خاف خروج الوقت. وهذا القول، قول جمهور أهل العلم، هو الأوجه والأقرب والله أعلم، وأنه يصلي على حاله ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولو كان لتحصيل شرط من شروطها. نعم.
قال رحمه الله: فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا.
نعم، الصلاة كما بينا من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فمن ترك الصلاة لا يعد حاله من إما أن يتركها تهاونا وتكاسلا وتساهلا بها، فهذا قد أتى فعلا خطيرا وكبيرا من كبائر الذنوب، فلا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها إذا كان الخائف، وإذا كان الإنسان حال ملاقاته للعدو لا يجوز له أن يترك الصلاة، والمريض والمسافر، فكيف بالإنسان الصحيح المقيم المعافى المطمئن يتهاون في ترك الصلاة؟ حتى وفي ملاقات العدو والقتال فرض الله الصلاة جماعة كما في صلاة الخوف، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، هذا في حال الصلاة، وانقسام جيش المسلمين إلى فرقتين ويصلي بهم الإمام على الحال الموصوفة في صلاة الخوف، فكيف يتركها الإنسان وهو على حال من الأمن والصحة والعافية فيتركها؟ لا شك أنه أتى بابا عظيما من أبواب معصية الله عز وجل. فإذا ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا وتساهلا استتيب ثلاثا. كيف استتيب؟ يعني يقول له ولي الأمر والإمام أو نائبه كالقاضي: تب من ترك الصلاة، ويكرر عليه ذلك في ثلاثة أيام حتى يقرر بخطورة فعله، فيقال تب من ترك الصلاة وصلي، فإن لم تصلي قتلناك. يقال له ذلك في ثلاثة أيام، فإن أصر وبقي على فعله المشين بترك الصلاة قتل. وهل يقتل مرتدا كافرا أو يقتل مسلما عاصيا؟ الصحيح أنه يقتل مرتدا كافرا، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يتصور أن يستتاب أحد من الناس ثلاثة أيام ويهدد بالقتل على ترك الصلاة ثم يتركها ويصر على تركها في ثلاثة أيام متتاليات ويقتل وهو على حال إسلام، لا يمكن. فإنه ما تركها وعاند وأصر حتى صبر على القتل إلا لما قام في قلبه من جحد أمر الصلاة وعناده بذلك، فيقتل على حال الردة والكفر، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى هذا، على هذا القول القوي الراجح، يكون قتله على الكفر، فلا يجوز أن يقبر في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، ولا يورث. وهذا حال من استتيب على ترك الصلاة وهدد بالقتل وأصر على ذلك، فكيف يقال بأن هذا يمكن أن يكون على حال الإسلام كما قرر أهل العلم من المحققين؟ نعم.
قال رحمه الله: فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل.
قتل لردته، لإصراره على ترك الصلاة. وعلى هذا نقول أيها الأحباب: إن ترك الصلاة أمره خطير من جهة التهاون والتكاسل، وقد سمعنا أن بعض الناس يتهاون في أداء الصلاة سيما صلاة الفجر، وشاهدنا بأنفسنا كيف أن المساجد في وقت صلاة الفجر يقل فيها المصلون، وذلك للتساهل والتكاسل بها. والأخطر من ذلك أن بعض الناس تجده يحرص على وضع الساعة المنبهة وتوصية أهله أن يوقظوه لوقت الدوام والعمل في الساعة الثامنة أو الساعة السابعة، ولا يهتم بالاستيقاظ لصلاة الفجر، ولا يضع من الأسباب التي تعينه على القيام للصلاة ولا إيصاء أهله بذلك، وهذا لا شك أنه خطر عظيم وفعل شنيع، وعلى المسلم أن يحذر من ذلك، وأن يوصي أهله وأولاده وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فحال أهل الإيمان أنهم يأمرون بالصلاة ويتواصون بذلك ويهتمون بشأنها ويعظمون قدرها ويدعون أولادهم وأهليهم إلى إقامتها وأدائها. نعم.
قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة.
نعم.
وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء.
باب الأذان والإقامة. الصلاة لا بد لها من نداء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مبتدأ الأمر بالضرب على الناقوس ليعلم الناس دخول وقت الصلاة، فالأذان إعلام بدخول الوقت، فكيف يكون الإعلام في مبتدأ الأمر؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الناقوس حتى يسمع الناس هذا الصوت فيعلم بدخول وقت الصلاة. فجاء عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه رأى رؤيا، أنه رأى ناقوسا في منامه، فطلبه فقيل لهم: ماذا تريد به؟ قال: أريد أن أجعله للصلاة، يعني ينادي به للصلاة. فقال له من رآه في المنام: ألا أدلك على خير من ذلك؟ فألقى عليه جمل الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنها رؤيا حق، وألقها على بلال فليؤذن بها فإنه أندى منك صوتا. وروي أنه لما أذن بها بلال خرج عمر رضي الله عنه مسرعا يقول: لقد رأيت ما رأى عبد الله بن زيد، رأيت أتاني في المنام فألقى علي هذه الجمل، يعني جمل الأذان. فالأذان والإقامة هما مشروعان للصلوات الخمس في حق الرجال، والأذان شعيرة من شعائر هذا الدين، ولذلك فهي واجبة على الكفاية، أي الأذان والإقامة حكمهما الوجوب على الكفاية، يعني في كل مصر أو بلد لا بد من إقامة، لا بد من رفع الأذان، لا بد من المناداة بالأذان، ولو تركه أهل بلد أو أهل مصر وتواطؤوا على تركه أثموا لأنهم تركوا شعيرة من شعائر هذا الدين إقامتها والإتيان بها على الوجوب. فإذا كان في البلدة من يؤذن كان في الأحياء الأخرى على الاستحباب، لكن لا بد على أقل تقدير أن يقام أو ينادى بالأذان في مصر وفي البلد بحال يسمعه أهل هذا البلد وأهل هذا الحي. ولقد كان الأذان من شعائر أهل الدين، فلا يغار على بلد حتى يتركوا إلى وقت الصلاة، فإن نادوا بالأذان علم أنهم من أهل الإسلام فكف عنهم، وإن جاء وقت الصلاة ولم يسمع لهم مؤذن دل على أنهم على غير هدي الإسلام فأغير عليهم. نعم.
قال رحمه الله: والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه.
الأذان والإقامة واجبة للرجال دون النساء، وعدد جمل الأذان 15 كلمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فهي 15 كلمة، يعني 15 جملة، وهي التي ألقاها عبد الله بن زيد على بلال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها في منامه، وقال عليه الصلاة والسلام إنها رؤيا حق لا ترجيع فيه. فإن بلال كان يؤذن بهذا الأذان، وعلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، علم أبا محذورة المؤذن في مكة بالترجيع، والمقصود بالترجيع الترجيع في قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يرجع مرة أخرى ويقول بصوت أخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فتكون 19 جملة أو كلمة، فيزاد بأربع جمل، وهذا يسمى في الأذان بالترجيع. وهذا وارد وهذا وارد، كان بلال يؤذن بالصيغة الأولى، وكان أبو محذورة يؤذن بالصيغة الثانية، وكلا الصيغتين مشروعتان. نعم.
قال رحمه الله: والإقامة 11 كلمة.
والإقامة 11 كلمة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهي الأذان يستحب أن يكون مسترسلا فيه، والإقامة أن تكون أسرع، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة لمن حضر، والأذان لمن هو لم يأتي بأنه قد دخل الوقت فحي على الصلاة. وبهذه الجمل التي ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا.
طيب قف عند هذا، نأخذ الأسئلة إن كان هناك أسئلة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يلهمكم الصواب، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه بعض الأسئلة. سائل يقول: كيف يصلي المرء في الطائرة حين سفره؟
كيف
يصلي في الطائرة؟
الصلاة في الطائرة إن كان السؤال للصلاة المكتوبة الفريضة، فإنه يجب على العبد إذا كان في الطائرة ويخشى من فوات الوقت أن يصلي في الطائرة، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى بلده التي قصدها إذا كان لا يصل إليها إلا بعد خروج الوقت. وكيفية الصلاة بأنه يصلي قائما إن كان يستطيع ذلك، إذا كان وجد المكان يبحث عن المكان، إن كان هناك مكان مخصص للصلاة كما في بعض الطائرات فيصلي في هذا المكان المخصص للصلاة، يصلي قائما جهة القبلة، وهذا هو الواجب، بأن يأتي بها على الوجه الكامل، وهو أن يصلي قائما متجها إلى القبلة. إن عجز عن شيء من ذلك، لا يجد المكان الذي يقف فيه ولا يتيسر له ذلك، صلى جالسا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في يوم مطير والأرض وحل طين فلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فصلى على راحلته متجها للقبلة. وهكذا يقال في حال ركوب الطائرة أنه إن كان يستطيع أن يصلي قائما متجها للقبلة صلى كذلك، إن عجز عن شيء من ذلك صلى على حسب استطاعته لقول الله فاتقوا الله ما استطعتم. أما الصلاة النافلة فإنه يصلي جالسا حال ركوبه الطائرة متجها إلى القبلة أو غير متجه، ولا شيء عليه في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الأخذ بالأحكام المنامية استدلالا بحديث عبد الله بن زيد؟
ما حكم
الأخذ بالأحكام المنامية؟
نعم، ليس من مصادر التشريع المنامات ولا الرؤى، وإنما مصدر التشريع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله. وأما في قصة عبد الله بن زيد فإن الدليل على صحة هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رؤيا حق، ثم أمره صلى الله عليه وسلم بإلقائها على بلال. هنا جاء التشريع بقوله صلى الله عليه وسلم، لا بمجرد الرؤيا، لا بمجرد الرؤيا ولو كانت من صحابي. لا يؤخذ من المنامات أحكام إلا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، عن الشارع الحكيم. وهنا في مقام الأذان الدليل على هذه الألفاظ ليس مجرد المنام، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. بهذا صدر الحكم وأصبح حكما شرعيا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ترك الصلاة فترة طويلة وهو يعلم بوجوبها ثم تاب من ذلك، هل عليه قضاء ما لم يصلي في ذلك الوقت؟
من ترك الصلاة مدة طويلة تهاونا وكسلا ثم تاب الله عليه، فهل يقضي الصلوات التي تركها من قبل؟ نقول لا يقضي ما فاته من الصلوات. وذلك أن ترك الصلاة هذه المدة الطويلة تهاونا وكسلا بلا عذر لا يجوز للإنسان أن يتركها في هذا الحال، ليس له أن يقضيها بعد ذلك لأنه ما تركها لعذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يصلي صلاة العصر ليوم أمس اليوم بدون عذر صلاها على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رد على صاحبها. ومن تاب تاب الله عليه، والصلوات التي فاتت ليس عليه قضاؤها، لكن عليه الاستغفار والتوبة والمحافظة على الصلوات الخمس والندم على ما فات، ولا نأمره ولا يؤمر بالقضاء لأن ما فاته تركه من غير عذر تهاونا وكسلا، فكيف يصلي في غير وقته الشرعي؟ لا يمكن أن يقال بأن الذي صلى في غير الوقت الشرعي قد صلى على وجه صحيح، لكن عليه التوبة والاستغفار والإكثار من أعمال الصالحات، ومن تاب تاب الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: خرج من بيته وقد دخلت صلاة الظهر ثم سافر هل يصلي صلاة الظهر في السفر بقصر أم يتم؟
يصليها قصرا، لأنه صلى الصلاة في وقتها وهو قد ترخص برخصة السفر، ولو كان دخل عليه الوقت وهو حال وهو في الحضر حال الإقامة، لأنه يجوز له أن يؤخر الصلاة وأن يصليها في وسط الوقت وفي آخر الوقت، ما دام أنه في وقتها يجوز له أداؤها في أي وقت من وقت الصلاة، في أول الصلاة أو وسطها أو آخرها، وإن كان يستحب له التعجيل لكن يجوز له أن يؤخر أداء الصلاة إلى وسط الوقت أو إلى آخر الوقت، كل ذلك وقت للصلاة. فسافر في وقت الصلاة ولم يصلي وصلاها في وقتها حال سفره يصليها قصرا، لأنه قد ترخص برخصة السفر. نعم،
أحسن الله.
ومثله لو أن مسافر صلى الصلاة قصرا ثم وصل إلى المدينة في وقت الصلاة، مثلا صلى صلاة الظهر حال سفره الساعة الواحدة ووصل إلى بلده الذي يقيم فيه الساعة الثانية، ما زال في وقت صلاة الظهر، نقول صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك، وإن وصلت إلى بلدك في وقت الصلاة. بل لو جمعت الصلاة، صلاة الظهر والعصر، صليتها حال السفر الساعة الواحدة وصلت بلدك الساعة الثانية، أنت الآن في وقت صلاة الظهر، نقول لا تعيد الظهر، وأيضا لا يجب عليك صلاة العصر مرة أخرى حال الإقامة، لأنك صليتها على وجه شرعي حال تلبسك بالسفر، فلا يلزمك إعادة الصلاة مرة أخرى.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بالبنج الذي يؤخذ قبل العمليات؟ هل يدخل في الحكم الذي في حكم المغمى عليه؟
الذي يحتاج إلى أخذ البنج والمخدر لإجراء العملية حكمه حكم المغمى عليه، فلا يلزم بقضاء ما فاته من صلوات، على القول على قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إذا كانت هذه المدة المخدر فيها أقل من 3 أيام فإنه يقضي من باب الاحتياط، وإلا فالأوجه والأقوى والأقرب أنه لا يقضي ما فاته من صلاة حال تخديره بالبنج، لأنه ملحق بالمغمى عليه الذي لا عقل له. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.